من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس.
إزراء بالشيخين أبي بكر وعمر وحص عليهما في كتاب نهج البلاغة، فجاب هو يعني خطبة منكرة من هذه الخطب وفيها إزراء على المسلمين أنهم عارفوا الحق ثم تخلوا عنه، كلام من هذا القبيل، وكتموا الحق وحاجة كده، وقال إن هذا حدث بسبب أن علي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية. فأنا لو سلمت لك بأنها علي قال هذه المسألة يبقى أطعن الصحابة جميعا. هو ده بقى المعقول، هذا والمعقول أن كل الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة مثلا، وكتموا النصوص التي تقول ان علي بن ابي طالب كان هو له الخلافة وكان مظلوما والصحابة قتلوا ظلما وعدوانا بالهوى والتشهي. فهؤلاء الذين يريدون الان الا نتحكم الى الاسناد، لا سيما وتاريخنا كله او ديننا كله اتى الينا بالنقل، يريدون اهدار الدين كله في الحقيقة. فعلم الحديث، علم النقل، نقد الرواة، هذا هو اسس البناء. فإذا كان أس البناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو، ما بقي شامخا إلا بجهود علماء الحديث. اللي بعض الناس الآن بيزري عليهم، بعض الناس الآن بيزري على علماء الحديث، وبعدين بمناسبة وغير مناسبة لك مش فقهاء، فنجد أن هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليس فيها شيء من الفقه. يعني أذكر مثلا الشيخ الألباني حفظه الله، مسألة النزول بالإيدين والركبتين، الشيخ رجح فيها الإيدين، وهذا هو القول الراجح يقينا، يعني ليس مع الذين يقولون بالنزول بالركبتين حجة ناهضة. أقوى ما احتجوا به إن يزيد بن هارون روى حديث وائل بن حجر عن شريك، ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء، وما ساء حفظ شريك إلا بعد تولي القضاء. قال لك يبقى إذن ده إيه؟ حديث صحيح. شريك بن عبد الله النخعي قبل ما تولى القضاء كان حفظه جيد، طيب بعد ما تولى القضاء ساء حفظه، يبقى ده شبيه بالمختلط اللي احنا كنا نتكلم عليه الآن. في هذه الحالة ننظر في الراوي عن شريك، إن كان روى عنه قبل أن يتولى القضاء إذا حديثه صحيح، إذا كان روى عنه بعد أن يتولى القضاء إذا حديثه ضعيف. فقالوا إن يزيد بن هارون كما نص ابن حبان وغيره روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء، فقال لك إذن هذا من صحيح الحديث شريك. فنقول أنه ثبت عن يزيد بن هارون أنه دخل الكوفة، طبعا الكلام ده دخل الكوفة بعد ما تولى شريك القضاء، فأخذ عن شريك وعن غير شريك كهشيم وغيره، ونص على ذلك الخطيب في الكفاية وغيره. يبقى إذن يزيد بن هارون سمع من شريك قبل القضاء وإيه وبعد القضاء، يبقى نتوقف في روايته. مش احنا قلنا هذا الكلام في رواية حماد بن سلمة لما قلنا أن سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ فإذا أتانا حديث عن حماد بن سلمة عن عطاء نقول لأ، لا نقبله حتى نميز أهذا مما سمعه حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، يبقى يوجب علينا أن نتوقف. فكذلك زيد بن هارون دخل الكوفة بعد ما تولى زيد شريك بن عبد الله النخعي القضاء، يبقى زيد بن هارون له روايتان، رواية عن شريك قبل القضاء وهو في حال الصحة، ورواية عن شريك بعد الايه بعد القضاء. فلا أقل لو أدنى الدرجات إن احنا نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم أهذا مما أخذه شريك يزيد عن شريك قبل القضاء أم بعد القضاء. فالشيخ رجح حديث النزول بالإيدين، فقام طالع جماعة من اللي ردوا عليه فقام قالوا إيه؟ قالوا أن الشيخ ليس فقيها، آمنا بالله العظيم ليس فقيها، المسألة بإيه على قياس بالفقه؟ هذه مسألة حديثية محضة، مسألة حديثية فيها رواه وطبقات وثقات، ما فيش علاقة بالفقه خالص. فقه بقى ما نيجي نقول هل الصلاة صحيحة بكليهما ولا لا، مش عارف كده. ثم بقى الشيخ لو قال حاجة وانت لا ترى اعترض، لكن إذا كان البحث حديثيا محضا فأولى وأولى أنك انت تقبل مثلا من أهل الاختصاص. أنا أضرب هذا كمثال، وإلا فالجناية على علماء الحديث وتسفيههم وإظهار لأنهم ناس لا يفقهون، ها، حتى أن بعض ومنهم الزاهد الكوثري ذكر أن بعض المحدثين من الشافعية، طبعا هو كان حنفي متعصب جلد، فيعني إيه عمال يزرع على الشافعية بمناسبة أنه حنفي، فبيقول أنه هذا الداب كان لا يدري شيئا في الفقه، كان رجل مشتغل بالحديث ولا يدري شيئا في الفقه، لكن نزل في بلد والناس كلها ما تستفيد إلا من الفقيه. يعني افترض ان في محدث سر، طب يفيد اهل البلد بايه؟ اهل البلد عايزين حلال حرام جائز مكروه حب بتاع، عايزين كده، ودي شغلة الفقيه. فده اخينا ده بقى بضاعته مزجاة على حسب الرواية، بضاعته مزجاة. الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول جديد. فكان بقى كل ما يسأل في مسألة ومش عارف فيها حاجة يقول للشافعي فيها قولان، وطبعا قول ما يقول لك قولان يبقى قول يمين وقول شمال طرفين قضى على طول. يسأل للشافعي فيها قولان، فقال فقال له بعض الأذكياء، وأكيد بعض الأذكياء حنفي أكيد، يعني طالما المسألة كده أكيد، ها، قال له أفي الله شك؟ قال فيه قولان. للشافعي فيه قولان، شوف يعني قال إيه، عايز يقول لك إيه إن غبي، يعني وصل به الغباء لدرجة إن سؤال زي دوت مكان يجب أن يقول للشافعي فيه قولان. فلما يظهر الناس أهل الحديث بهذه السذاجة وهذه السفاهة، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن القائد عبارة عن سوس بينخر في قاعدة البنيان. أهل الحديث هم الركيزة التي يقوم عليها البناء كله، لو انهاروا والله ما يبقى من هذا الإسلام العظيم شيء، لو انهاروا ما يبقى من الإسلام العظيم شيء. فشوف لما تقرأ كتب التراجم تجدهم حتى قيدوا لو رجل نعت في مجلس شيخ دقيقة يكتبوها. يعني أذكر أن ابن معين مرة كان في مجلس بعض الشيوخ، وبعدين واحد سمع له شخير، فبدأ بقى إيه ما رضاش يصحيه، قال له سيبه بقى يشد، بس حندون عليه بقى نبتدى يشخر من أول حديث فلان. فإذا كان الشيخ مثلا روى 20 حديث 30 حديث 40 حديث، سمعوا شخيره مثلا من الحديث رقم 5، فضل بقى وفاء مثلا في الحديث رقم 20، يبقى أنا بقى يقينا عارف أنه ما سمعش من رقم 25، فلو رواه أقول له كنت نائما. شوف شوف الدقة المتناهية، كانوا يعني في منتهى الدقة، في منتهى الدقة. يعني يحيى بن معين، وهذا إمام جيش بذعلم كبير، من سوء حظ المسلمين أنهم لا يعرفون هؤلاء في الغرب، يقعد بقى يدور في تاريخ القديم القديم ويطلع لك واحد قزم ملوش قيمة، يفضل يلمع فيه ويظهره بعد فترة بمقالات وكتب إن ده كان من العظماء، وإحنا بقى نقول كان من العظماء. يعني أرشميدس اللي بقول لك وجدتها طالع عريان ملص يجري في الشارع، أهو ده من العظماء عنده، فيلمعوه ويطلعوه. إحنا عندنا أقل واحد لا تبلغ قامة العظماء عندهم شسع نعلم، العظماء عندنا كثيرون جدا، لكن سوء حظنا إن إحنا ما نعرف هؤلاء ولا نقدرهم حق قدرهم. يعني أليس يعني من العار إن لا نعرف مثل يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وهؤلاء السادة الذين يقضي سلم مشدوها أمامهم جبال في الحفظ والتقوى والورع؟ تقرأ سير هؤلاء تقلب كفيك عجبا من الورع والتقوى والحفظ الذي كان عندهم. فيحيى بن معين رآه أحمد بن حنبل في ركن ومعه صحيفة يكتبها، فكلما مر عليه إنسان فواه حتى لا يعرف ماذا يكتب. لكن كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين علاقة أخوية، وكانوا رافقوا بعض في الطلب من قديم، وكان يحبوا بعض. فدخل أحمد بن حنبل رأى ابن معين بيكتب، فذهب إليه قال ما تفعل يا أبا زكريا؟ والملاحظ الحقيقة في خصوص علاقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إني ما رأيت أحمد نادى يحيى بن زكريا باسمه أبدا، بل كان يناديه بالكنية.
كان يقول يا أبا زكريا أنا ما شفت أبدا في حدود اطلاعي حتى الآن أن الإمام أحمد بن حنبل ذكر يحيى بن معين أو ناداه إلا بالكنية على خلاف يحيى. يحيى كان دايما يقول لا أحمد يا أبا عبد الله، لكن أحيانا كان يصرح باسم أحمد، يقول أحمد. فقال ما تفعل يا أبا زكريا أو ما تكتب؟ قال هذه صحيفة أبان عن أنس، أبان بن أبي عياش أحد الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، له صحيفة كتاب مثلا 200 حديث 300 حديث أكثر أو أقل، كلها قال أبان حدثني أنس، قال أبان حدثني أنس، صحيفة بسند واحد. قال هذه صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس أكتبها. وطبعا أبان بن أبي عياش لا يفوتون ابن أبي عياش لا يفوتون أن أقول أنه متروك، وبعض الناس كذبه كشعبة، يعني لما شعبة بن الحجاج كان أمير المؤمنين في الحديث كان شديد النكير على أبان، حتى إن أبان يعني ضج واشتكى شعبة إلى حماد بن زيد، قال له يعني قل له حل عني شوي، كل ما أذكر ينزل فوق متروك كذاب، لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان، لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان، كفاية علي كده. فقال حماد بن زيد فقابلت شعبة وهو ذاهب إلى الصلاة، فقلت له لو تركت أبان، قال ويبدو أن حماد بن زيد استحلفه أو يعني شدد عليه، قال دعني ثلاثة أيام. فدخل شعبة داره ثم جاء بعد ثلاثة أيام لحماد بن زيد وقال لا يسعني السكوت، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتروك أبان، فلما يكون أحد المتروك أو كذاب يروي عن أنس بن مالك الصحابي، لابد العلماء يخرجوا هذه الصحيفة ويبينوها للناس حتى لا يغتر بها أحد. فكان من شأن يحيى بن معين رحمه الله أن هو كتب صحيفة أبان كلها. فقال له الإمام أحمد ما تفعل يا أبا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس وأحفظها كلها. قال يرحمك الله يا أبا زكريا، تحفظها وأنت تعلم أنها كذب؟ قال نعم أحفظها، فإذا جاء جائل فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذب، بل هي عن أبان عن أنس. لأن أنت لما تشوف ثابت وتشوف أبان الحروف قريبة من بعضها، فالتصحيف ممكن يدخل في المسألة دي. فإذا واحد صحف أبان وخلها ثابت، طب ده ثابت بن أسلم البناني هذا من أوثق الناس الذين رووا عن أنس بن مالك، فيقوم يحفظ صحيفة أبان بالكامل عشان لو واحد صحفها أو لعب فيها وخلى أبان ثابت ويقول له كذب، بل هي عن أبان عن أنس. فشوف وصل حفظهم للسنة أنه كانوا يحفظوا الموضوعات مش الأحاديث الصحيحة فقط، حتى يستطيع إذا ذكر هذا المد يقول لا يحفظ إلا في صحيفة أبان، لا يعرف إلا من طريق أبان، فيرمي يقذف به. ومر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يعني عرضت عليه بعض المرويات فقال ليس الله يوفق لنا أبا زكريا، فقال له رجل وما تفعل به؟ قال ويحك، إنه يعرف الخطأ، إنه يعرف الخطأ. فكثير من الرواة يحفظون الصواب لكن ما كلهم يعرف الخطأ، كان يحيى بن معين بقى يحفظ الخطأ والصواب مع بعض، فإذا أدخل واحد الاثنين في بعض يوم يميزها كيف كالصيرفي الجيد. فعلماؤنا دونوا كل شيء، يعني شوف حتى إذا دخل معمر واختلط في البصرة ما يتركونها، يقولون دخل البصرة فوقعت عنه أغاليط. لذلك ثبت في مسلم الإمام أحمد من طريق عبد الله قال حدثني يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني حديثا واحدا من حفظي. أرجو أنك أنت تستحضر أن عبد الرزاق ده شيخ يحيى بن معين، شيخ، بس يحيى بقى إيه نار على العالم، يعني كان في النقد ضد الرجال ما كان يسامح أبدا ولا أبوه، يعني شوف لو أبوه ما يسامحه ولا يجامله. ومن أدل مثال على ذلك علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، علي هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني، أبوه عبد الله بن جعفر، أبوه كان ضعيف الحديث فسألوا علي بن مديني مرة وهو في الدرس على رؤوس الأشهاد: ما تقول في أبيك؟ أظن بقى قال إيه حقوق الأبوة بقى، أبي ثقة ثبت ولا بتاع، ها؟ فأصرخ ساعة ثم رفع رأسه وعيناه تدمعان وقال: الله يحب الحق، أبي ضعيف الحديث، لا تأخذوا عنه. ما يجاملون أحدا ولا يحابون أحدا أبدا. وقيل ليحيى بن معين: ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم هم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي، يقول لما لم تذب الكذب عن سنتي. فما كان يحبون أحدا لا قريب ولا بعيد أبدا يعني. فلما يأتي مثلا واحد زي يحيى بن معين لا يحابي أحدا، فكان كثير من الرواة كانوا يخافونه ويخشونه، بل بعضهم كان يتزلف إليه ويتملقه. ولا أدل على ذلك من الحكاية المذكورة في ترجمة يحيى بن معين عن أحد العلماء نسيته، قال: جاءنا شيخ من مصر، فكنت في جاءنا بغداد شيخ من مصر، فكنت أول من بكر عليه، فقلت: يا شيخ حدثني. فحدثني وهو متكئ، فطرق الباب: من؟ قال: أحمد بن محمد. قال: ادخل. والشيخ متكئ وهو يحدث: من؟ محمد بن مسلم بن وارة. ادخل. من؟ فلان. من فلان؟ قال: حتى طرق الباب. قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت الرجل ارتجف حتى سقط الكتاب من يده. جايله بقى ايه؟ جايله عفريته بقى، ها؟ الذي لا يترك شاردة للراوي إلا ويكتبها. فهؤلاء العلماء ما يعني في جملة ما تركوا شيئا يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب الضبط، لأن باب الضبط واسع، فيه سوء حفظ، فيه اختلاط، فيه وهم، فيه خطأ لراوي عن راوي في بعض البلدان، لراوي عن راوي في بعض الشيوخ، وهكذا. فمجال الضبط واسع، لذلك ما نستطيع أن احنا نقول أن فلان له أوهام أن ذا كلام منضبط. لا، ليس منضبطا. ليه؟ لأن له أوهام كلمة واسعة، ما أعرف قدر الوهم لهذا الراوي. علشان كده ما يجب أن يعتمد طالب العلم على المختصرات في الحكم على الحديث، إنما المطولات هي زاد الباحث. المطولات هي زاد الباحث، اللي بيتلمس في المطولات يعرف إن ده دخل البلد الفلانية، فلان اتكلم فيه، فلان ما اتكلمش فيه. كل هذه الأشياء تسبح في إيه؟ في باب التعارض والترجيح بين الثقات إذا اختلفوا في الحديث الواحد أو في أكثر من حديث. هذا يعني باختصار، وسنطرق إن شاء الله كالضبط مرة أخرى عندما نتكلم على مراتب الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إن ابن القيم رحمه الله انتصر القول بين حديث النزول على اليدين حديث مقلوب، وانتصار ابن القيم في أكثر من 15 حجة، فما في زاد معك، فما رأيك وما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة؟ ما أدري يعني هل أقول يعني أنها من الجرأة إذا قلت إن شيخ الإسلام ابن القيم أخطأ في هذا البحث. دعوة إن الحديث مقلوب دعوة لا دليل عليها البت، هذه مجرد دعوة. والعلماء يقولون: الدعاوي يستدل لها لا بها. أنا ما أستدل بنفس الدعوة، إنما الدعوة تحتاج إلى دليل. فإذا أنا ادعيت وقلت إن الحديث مقلوب، ما يكون دليلي أنه مقلوب؟ لا، لابد أن تأتي بدليل على أنه مقلوب. إذا هذه الدعاوى كلها يستدل لها لا بها، فما هو الدليل الحديث مقلوب؟ ماذا؟ ما هنا الدليل؟ ولذلك مل على القاري في ملقاة المفاتيح تعقب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البحث وقال: وليس هناك دليل على القلب، ولو فتح هذا الباب لم يبقى اعتماد على رواية راوي مع كونها صحيحة. كل ما واحد يجيب لك دليل تقول له لعله مقلوب ولعل ولعل، فليس هناك دليل إطلاقا بأنه مقلوب، لأن شيخ الإسلام رحمه الله إنما قال لعله مخلوق بدلالة حديث آخر. والحديث الآخر الذي احتج به فيه عبد الله بن سعيد المقبري، ومعروف أنه متروك، متروك عند جميع العلماء ضعيف جدا. فحديث راوي ضعيف جدا احمل عليه حديث اخر واقول لعله مقلوب الصواب بروايه عبد الله بن سعيد المقبري، لا. فهو يعني كنت اجبت عن كل ادله ابن القيم رحمه الله في جزء اسمه نهي الصحبه عن النزول بالركبه، وناقش شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله، فمن شاء رجع الى هذا الجزء. اذا كان عند اي واحد من الاخوه اعتراض فانا اتقبله ان شاء الله. تكلمتم عن سنية تقديم اليدين على ركبتين عند السجود، فهو جوابكم عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرك مبرك البعير، وهذا نهي عن الصفة التي تصل البعير عند البروك، ومعلوم عند من يرى البعير أن بروك يكون بتقديم يديه أي مقدمة أعضائه على مؤخرة أعضائه، وهذا النهي هو في أصل الحديث وما تلاهم ذكر التقديم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبركوا، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ثم حدد لك الصفة التي تخالف بها البعير، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن رقبة البعير ملهاش دخل في الموضوع، صدر البعير ملهاش دخل في الموضوع، ولا إيه؟ هل أنا أقيس الإنسان اللي رقبته منتصبة مع بدنه على بعير رقبته طول البني آدم وملوية كده قدام؟ طب ما هي رقبته طالعة عن صدره خلقة، فإذا أراد البعير أن يبرر شيء طبيعي أن رقبته بتنزل لقدام. هل الرقبة داخلة في الموضوع؟ هل صدر البعير داخل في الموضوع؟ أبدا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه، يوم يهم من يتصور أن البعير يضع يديه في السجود في البروك. يا جماعة البعير يداه موضوعتان خلقة لأنه بيمشي عليها، أنا يدي فوق، يدي أنا كإنسان فوق، فإذا أردت أن أنزل نزلت بها على الأرض. هل البعير إذا أراد أن يبرك ينزل بيديه أم يداه موضوعتان يمشي عليهما؟ يمشي عليهما. ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ركبتان. كذلك لا يجوز أن يكون أول ما يصل إلى الأرض ركبتاك، يعني مثلا كالشمس. ولذلك أنت لو قلت لأي إنسان أبرك ما ينزل على يديه أبدا، أعجمي من يفعل ذلك. روح البادية وكل أي غلام بيرعى الإبل بيرعى الغنم أبرك يا غلام، أبدا ما ينزلش على إيده، مستحيل. وعندنا يعني نصان جليان صريحان على أن البروك لا يكون إلا على الركبة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث أنس الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أجبتكم عنه، فواحد قال من أبي يا رسول الله، قال أبوك حذافة، إلى آخر الحديث. فلما أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وضجوا بالبكاء قال فبرك عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. برك عمر على ركبتيه. وحديث أبي هريرة عند مسلم أن لما نزل قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها أنفسهم، فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات المباركات من أواخر البقرة. يبقى أنا عندي لو قلت لأي إنسان أبرك يا غلام ما ينزل على يده أبدا، ما ينزل على يده إلا إذا كان أعجم. فعندما نقول إن البعير إذا أراد أن يبرك بدأ بيديه، هذه عدم تصور لبروك البعير، هو يمشي على يديه فكيف يضعهما وهو واقف على يديه؟ إنما الصواب إن هو بينزل على ركبتيه، والمشابهة ما تكون إلا بالنزول. فعندما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما، فده تشبيه للبعير كله، فأنا لازم أراعي البعير إن بيدفع رقبته القدام، فنقول إن الرقب والصدر ما لها دخل في الحديث، ما لها علاقة بالبروك، إنما البروك يكون على الركبتين. وبعض الناس أعلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد،
وأعل بهذا الحديث حديث أبي هريرة الصريح الذي قلته الآن وهو صحيح: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أم قال لك إن زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه لم ترد في الحديث الآخر؟ فنقول يا جماعة كما يقول علماء الحديث: إذا صح حديثان لا نهمل الزيادة في أحدهما على الآخر. فإذا كان الحديث الأول مطلق لا تبرك كما يبرك البعير مطلق، وجاء حديث آخر قيد لي كيفية بروك البعير، فحينئذ يكون المقيد أولى بالتقديم من المطلق. نحمل معنى المطلق على المقيد، وهذا معروف عند علماء الحديث. يبقى لو إحنا تحاكمنا إلى عرف الناس يقينا البعير ينزل على ركبتيه، فأنت منهي عن بروك البعير. جاء شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وقال إن أما قولهم ركبة البعير، كذلك لما رأى الدلالة صريحة والكلام واضح جدا، قال إن ركبة البعير ليست في يديه. وكلام وقول القائل ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، بل أطلقت إن يد البعير في يديه على التغليب. طيب، يبقى طالما إحنا قلنا لا يعلم في لغة العرب، يبقى الفيصل بيننا جميعا مش القواميس، المعاقصد المعاجم، معاجم العرب. افتح أي معجم يعجبك تراه يقول في مادة ركبة وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه، يبقى اللي في الرجل ليس ركبة. أي واحد أي حيوان ماشي على أربعة، اللي وراه عرقوب واللي قدام ركبة. ليه سميت ركبة؟ لأنه أول ما بينزل ما بينزلش من وراه، بينزل من قدام، فبيركب عليها، بيعتمد عليها فبيركب عليها. فكل ذي أربع يداه في رجليه، ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه، ده كلام علماء اللغة. يعضد ذلك حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام أحمد من حديث وحديث سراقة بن مالك لما خرج يتعقد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال سراقة: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. كلام واضح صريح جدا إن الركبة تكون في اليد. فإحنا لو تحكمنا الأدلة العقلية قطعا قد نقول بتقديم اليدين، لو تحكمنا للنقل قطعا سنقول اللي هو ينفذ علوم الحديث كما يعني يرضاه المنصفون، ما يتكلف بقى. وزي ما اطلعت على بعض الرسائل هنا في المملكة، ويعني واحد ينصر القول بالركبتين، والله يتكلف جدا، يعني يقدم شريك ابن عبد الله النخعي على عبد العزيز محمد الدراوردي، ما أعلم أحد من العلماء يقول. يعني حسبك على سبيل الجملة، ما أقول في التفصيل، على سبيل الجملة إن الدراوردي من رواة مسلم وشريك ما احتج به البخاري ومسلم، والكلام في الشريك أشهر بكثير جدا من الكلام في الدراوردي. فهي المسألة تحتاج إيه؟ تحتاج إنصاف. يعني الإنسان إذا درج على رأي على حاجة معينة ووجد مشايخه بيفتي بها وهو يفعلها، فتبص مدفوع بنوع من العصبية لهذا الرأي، فلا ينصف المعترض. وإلا إحنا لو طبقنا قواعد الحديثية بإنصاف وبإتقان لا نخلص إلا يعني أن نقدم اليدين. ومن أعجب ما رأيته أن كل طائفة تدعي أن النزول بالهيئة التي تنصرها أورع وأخشع ويعني أجمل. فشفت ابن الجوزي في التحقيق يقول: والنزول باليدين أرشد إلى الخشية وأقعد بالتواضع. طيب، ابن العربي وهو مالكي، وانت عارفين مالكية هم يتبنون القول بالنزول باليد، ابن العربي قال: وقال علماؤنا النزول باليدين أقعد بالتواضع وأرشد إلى الخشية. انت حتى لو يعني شو لاحظت اللي بينزلوا بالركب تحس كده هم نازلين جد، نازلين كده بيعملوا صوت بخلاف اللي بينزل بإيده. وانت اذا لاحظت البعير وهو يبرك جسم ضخم، هو بينزل رزع كده على ركبته. فهو الانسان لان الله سبحانه وتعالى كرمه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشبه باي حيوان في اي شيء، يعني افتراش كافتراش الكلب واحتفال كاحتفال الثعلب ونقر الديك وعبوك الجمل، كل هذه الاشياء المسلم منع عنها. ليه؟ لا يتشبه بشيء من الحيوانات. الله اعلم.
سمعت أن هناك محدثين من الجن، فهل هذا صحيح؟ ما هي أنا ما أدري. وبعدين الجن ممكن يكون طبعا في محدثين من الجن يحدث الجن، لكن محدث جني يحدث إنسي أو إنسي يحدث جني، وبعدين إحنا يعني خلينا مع الإنس. لقد عرفت الاختلاط ما هو التغير، قلت أن التغير أول درجات الاختلاط، يعني لسه ما استحكمش، مجرد أنه ابتدى يحصل له خلل لكن ليس كثيرا ليس ملحوظا، فإذا استحكم هذا التغير بعد دخلنا في الإيه في الاختلاط. هل يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال أن الراوي سمع قبل أو بعد الاختلاط وخاصة في أمور العبادة؟ نعم، ما نقول نرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن كل لم يثبت، وإلا فحديث الرسول لا يرد إذا ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، لكن إذا روى هذا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وكان اختلط، فإذا روى قبل الاختلاط إحنا بنقبله طبعا ما لم يكن هناك معارض أقوى منه، وإذا روى بعد الاختلاط إحنا ما نقبله إلا إذا توبع وثبت أنه لم يهم في هذا الحديث. والله هل يشترط في الحديث المعلق إذا أسقط منه أكثر من راوي أن يكون على التوالي؟ أي نعم، قلنا الحديث المعلق يسقط منه راوي أو اثنين أو ثلاثة أو كل السند بشرط التوالي، فأنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسمك علقت الحديث بأن حذفت سنده كله، فالتوالي شرط فيه. من الشروط الموجبة للعدالة ألا يكون مبتدعا، اشرح لنا ذلك على التفصيل، ما احنا أرجأنا الكلام على البدعة لما نجي نتكلم في بحث العدالة في مبحث العدالة في مبحث مراتب الجرح والتعديل. في بعض الأحيان عند المجالس وغيرها أذكر بعض الأحاديث مثل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا، من غير إسناد، مع علم أنني واثق إن شاء الله أنه صحيح. الإسناد انقطع، الإسناد المؤثر في صحة الحديث انقطع في القرن الرابع الهجري في أواخره تقريبا، كل الذين رووا بالأسانيد بعد ذلك ما أتوا بإسناد جديد لم يكن عند الأقدمين، إنما وصل إلى واحد من الأقدمين بسنده، يعني يوصل لصحيح البخاري بسند، يوصل لجزء الحسن بن عرفة بسند، يوصل مثلا لجزء ابن أبي شريح وجزء بيبة المشهور بسند، يوصل لمسلم بسند، لكن ما يأتي من نفسه كده بسند يطلع به كده دغري على أي الصحابي ولا يكون عند المتقدمين، لا. فصارت الأسانيد في الأزمنة المتأخرة لا سيما من القرن الخامس إلى عصرنا هذا مسألة شرفية محضة ما تؤثر على صحة الحديث. فأنت الآن لو افترضنا أنك أنت قلت السند، فأنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 18 واحد، على ما تقعد تقول حدثني فلان عن فلان، يتلاقي الجدع اللي قدامك مشي ينام، ها؟ وبعدين انت ما انتش عارف بقى اللي فوق مشايخك مبتدعة ولا. أنا الآن لو افترضنا دي تقول حدثني أبو علي البقال عن الفاكهي مثلا، عن أبي عبد الرحمن النجار، ها؟ عن ما تعرف مين عن مين، عن علي عن زيد عن عبيد، ما عاد هناك كتب الآن في هذا العصر تنظر في أحوال مثل هؤلاء الرواة. ولذلك أنت ممكن يكون بينك وبين البخاري كله كذبة، لكن أنت تعرف الآن اللي مهتم بالأسانيد عن هنا المبتدع معروف، هو الأسانيد الموجودة إلا مع المبتدعة اللي هم ممكن يقولوا بالكشف وهذه الأشياء، ها؟ الجماعة الفاداني والعالم دول مش دي كلها أسانيد وأثبات المسلسلات؟ أنا أتحدى أي واحد ممن أخذ سبت الفاداني أو غيره يعرف لي أسانيد منه إلى البخاري أو منه إلى أي واحد ممن يروي أسانيد، ما عنده خبر إلا أن يعني يفتري الكذب، يقول هذا كان من أكابر أولياء الله وكان لا يأكل مش عارف في السماء إلا مرة، وكان مش عارف لا يشرب إلا الماء الإيه، وكان لا إيه. وإنت لو قلت له يعني فين الكتب التي ممكن تخيلني عليها من أهل العلم الأثبات، ما ترى. فالمسألة شرفية محضة، الرواية الآن بالأسانيد شرفية محضة، ما تعطي علما، لكن بعض الأغمار اللي هو فاتهم علم الدراية والتحصيل يوم يركن للأسانيد يقول لك وروينا عن فلان الفلان، وإحنا عندنا واحد من هؤلاء المبتدعة من مصر أراح هناك بلد من البلدان بالقرب من القاهرة، واغتر الشباب الأغمار صغار بما عندهم من الأسانيد،
وصاروا يتحفتون عليه وينبذون كل من ليس معه إسناد إنه ما فهمش حاجة. قول إن العبرة بالأسانيد. أيوة يا أخويا، الأسانيد المعتبرة، الأسانيد اللي هي من أيام القرن أواخر القرن الرابع الهجري، لكن تجيب لي في القرن الخامس عشر إسناد، ما أدري من هم هؤلاء الرواة لحد. فافترض إن أنت الآن شيوخك كذابون وضاعون كلهم وأنت تعلم ذلك، وطلعت بسندك إلى البخاري، وصلت حدثت فلان عن محمد بن إسماعيل البخاري قال وثقت حديثا في الصحيح، يبقى الحديث ده موضوع؟ لا مش موضوع طبعا. ليه؟ لأن أنت لو لم تولد أنت ولا مشايخك ما يؤثر، لأن الحديث مدون في البخاري، يعني مش موقوف الصحة على ان يكون كل رجال السند اثبات من لدن هذا المتاخر الى البخاري، انما متى يؤثر الكلام في الرواه؟ اذا كان السند يعني لا يصل المرء به الى صاحب جزء حديثي، انما يصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، حينئذ يبقى الايه الكلام في الرواه يكون معتبرا، بخلاف الكلام في الاسانيد التي تصل الى كتاب من الكتب المشهوره او الى جزء من الاجزاء المعروفه. يذكر المبارك عدة أسانيد إلى البخاري والحاكم الرحمن رحمه الرحمن، والحديث كما قال في التحفة. ماشي الحال، أنت الآن تستطيع أن تروي حديث الرحمن رحمه الرحمن لو المسلسل الأولية ده، تستطيع أن تروي الآن لأن إسناده موجود، تروح تأخذ عن الشيخ حماد الأنصار بسنده إلى مشايخه، هذا سهل جدا يعني. فقولي ان يعني هذا مش معناه ان انا ازهدك انك انت تروح تطلب اسناد عن رجل من اهل السنه، فلا اطلب الاسناد، فان الاسناد من الدين يكفي شرفا ان لك اسناد موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع ان تقول حدثني فلان حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم باسناد. لكن نقول ان هذه الاسانيد لا سيما في هذه الاعصار ما لها قيمه. يعني في واحد عندنا في الولاية من الاشياء الطريفه أرسل لواحد في القاهرة عنده أسانيد، قال له ابعث لي أسانيدك بالبريد المستعجل. شفت الموضوع ده؟ يبعثوه في البوست أو بالفجر أسانيده، لا قرأ عليه كتاب ولا حرف من هذه الكتب التي يقول أعطيني فيها أسانيد. نعم. ما هي نفس الفكرة؟ يعني النهاردة أنا عندي إسناد إلى أحد القراء المشهورين زي ابن كثير أو عمرو بن العلاء أو نافع أو حفص أو هؤلاء أو عاصم أو هؤلاء، نفس الفكرة. يعني لو لم يوجد إسناد والإنسان أخذ يعني عن شيخ ليس له إسناد لكنه متقن، أديت المهمة. لكن هو ما زال الإسناد الحقيقة في علم القراءات يعني أظهر منه في علم الحديث، مع أن علم الحديث أولى، لكن لأن القراءة يعني قلنا سنة متبعة وهم قلة، فلذلك الأسانيد عندهم ما زالت حية حتى الآن. كيف أصبح حسان بن حسين ضعيفا في الزهري برغم أنه ثقة في الباقي؟ لأنه قابل الزهري في الموسم، موسم الحج، أنت عارف موسم الحج ده بيبقى إيه؟ هيصة كده، فهو يعني أخذ بعض الأحاديث من الزهري ولم يتقنها، فلذلك وقع الضعف من هنا، مش ان هو اساسا حفظه ضعيف فاما الحفظ ده فرقنا، لا ده هو اساسا جيد الذهن، لكن اخذه عن الزهري كان ضعيفا. زي هشيم بن بشير، هو في الزهري ضعيف، مع ان هشيم معروف ان هشيم بن بشير ثقه، لكن ايه اللي حصل؟ راح للزهري كتب صحيفه فيها 100 حديث، فقابله شعبة في الطريق قال من أين أتيت؟ قال أتيت من عند الزهري، قال أرني الأوراق وكسرح عاصف. هو شعبة بيأخذ الأوراق من هنا، طارت الأوراق في ما عرفش يجيبها، لم منها إيه ورقة 2 3 4، ولم يكن أتقن حفظ الصحيفة، فصار بقى يخلف، صار يخلف، فقال العلماء هشيم في الزهري ضعيف. طيب هل لأن هشيم أساسا ضعيف؟ لا، لأن أخذه عن الزهري حصل فيه الخلل بالقصة التي أنا ذكرتها الآن. فقد إن بعض الناس يكون رايح مجلس الشيخ مهموم حزين أو مريض لكن يريد أن يصل، ف
لو هو مريض ما عنده النشاط والحيوية لم يكون صحيح فسمع 10-15 حديث فخلط دخل ده مكان ده مكان ده، لكن هو في المشايخ الآخرين كان متثبتا في الأخذ. فهذا لأن الأخ ربما يتصور إن هو في الأصل ضعيف، لكن إحنا قلنا ثقة في ده وضعيف في هذا. في المثال الذي كتبته على السبورة ذكرت ثلاث حالات لسفيان بن حسين، وهي الصحيح للمتابعة ومنكر، فالثالث تم شاذا لمخالفة الثقة للثقات. إذا كان الكاتب السؤال يقصد لما ضمنت معمر بن راشد وعقيل بن خالد، أخونا كاتب السؤال موجود، لو قصد إضافته لمعمر بن راشد وعقيل بن خالد عن الزهري هذا ما يسمى شاذا، لأن احنا قلنا أنهم كلاهما أثبات يبقى يحمل على التنوع، إن الزهري مرة يروي عن عروة مرة عن أبي سلمة. لكن لو قصد، وهذا ربما هو الذي يتبادر من السؤال، أن سفيان بن حسين يقول هو ثقة وخالف الثقات، فهل نقول منكر ولا شاذ؟ لا، الصواب نقول منكر، لأنه وإن كان ثقة في غيره لكنه ضعيف في الزهري، فيصير كما لو خالف ضعيف الثقة. لأننا عندما نقول سفيان بن حسين ثقة أنا أقول نعم ثقة في غير الزهري، ومثالنا الآن على الزهري، إذن هو في الزهري ضعيف، فتساوي أن ضعيفا خالف الثقة، يبقى الصواب الحكم عليه بالنكر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين،
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالحديث الشاذ، وذلك في تحقيقنا لشروط قبول الحديث الصحيح. وقد انتهينا من الثلاثة الشروط الأول اللي احنا بنقول عليها الشروط المثبتة، وهي اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه. يبقى الشرطان الأخيران السلبيان اللذان نشترطهما في صحة الحديث، بمعنى نفيهما، وهو عدم الشذوذ، عدم العلة. والحقيقة بحث الشاذ من أعوص الأبحاث في علم الحديث ومن أدقها، هي وبحث المعلم. وأكثر الخلل الذي رأيناه في هذه السنوات المتأخرة من بعض من ينتسبون إلى هذا العلم من الطلاب هو بسبب عدم إتقانهم لمعنى الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ يحتاج إلى مهارة خاصة وإلى دربة طويلة. ما يكاد يفلح في إخراج الحديث الشاذ، لا سيما والتفريق بينه وبين زيادة الثقة، إلا أفراد، وغالب الذين يتكلمون في هذا الباب مدعون، يعني ينطبق عليهم قول الشاعر إذا رأى صنيعهم وتحقيقهم: أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ولذلك احنا بنحاول نحن نتمهل في هذا البحث، وإن كنا لا نستطيع أن نأتي على أطرافه ولو في عشرات المحاضرات، فحسبنا أن نعرفه ونذكر اختلاف العلماء فيه وأولى هذه التعريفات كلها، ثم نطبق بمثال أو مثالين أو ثلاثة تمهيدا يعني البحث في هذا النوع في يعني محاضرات مستقلة فيما بعد. ولا يفوتني أن أقول أن أهم شيء يتعلق ببحث الشاذ والمعل هو كثرة الأمثلة، يعني مثال أو مثالين أو ثلاثة ربما لا تستطيع أن تتصور القاعدة من خلاله، إنما تتصور القاعدة من خلال عشرات الأمثلة حتى يصير عندك قناعة إن البأن الشاذ له علامات كذا أو المنكر له علامات كذا. ويعينك على ذلك إذا أردت أن تخوض في هذا النوع من علم الحديث أن تنظر إلى كتب التخريجات ككتاب نصب الراية وكتاب التلخيص الحبير وكتاب إرواء الغليل، وكذلك تنظر في السلسلة الضعيفة على وجه الخصوص كيف تبحث في هذه الكتب. تأتي مثلا على كل وليكن مثلا السلسلة الضعيفة لأنها أيسر هذه الكتب تناولا، وإرواء الغليل أيسر الكتب تناولا، أيسر من نصب الراية وأيسر من التلخيص الحبير لأن طريقة الشيخ مرتبة بخلاف طريقة الأقدمين يخلطون الطرق على بعضها. فأنت تحتاج أنك أنت إذا أردت أن تستفيد من كتب المتقدمين الذي الزيلعي وابن حجر أنك أنت تأتي فتكتب الطرق في كراس وتحط الطرق تحت بعضها، يعني محتاج إيه نوع من الجهد حتى تستفيد. تعال على كتاب زي السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني وخذ كل الأحاديث التي قال فيها شاذ، وكذلك السلسلة الصحيحة وكل الأحاديث التي قال فيها شاذ سواء كان طريق أو كان أكثر من طريق، وكذلك في إرواء الغليل خذ الأحاديث التي قال فيها شاذ. ابدأ اقرأ هذه الأحاديث بنوع من التنعم، ستجد قطعا بالتأمل شيئا مشتركا يجمع بين كل هذه الأحاديث. ما هو الشيء المشترك؟ شيء أنت تطلع بيه بقى، زي مثلا منكر. خذ كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ ناصر حفظه الله منكر، لابد تطلع بشيء مشترك في كل هذه الأحاديث كان الشيخ بيفصح عنه أو أنت تدركه بشيء من التأمل. ليه ما وضعناش ضعيف مكان منكر؟ هي المسألة مسألة تعدد ألفاظ تحط دي مكان دي، ولا كل لفظ له معنى؟ وكل لفظ له معنى معروف، فالمنكر غير الضعيف، الباطل غير الموضوع، الشاذ غير المنكر، وهكذا. فإذا ما جمعت النظير على النظير منكر 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 كل المنكر ثم جعلت تقرأ سيصير عندك مع تكرار هذا البحث ملكة وقناعة إن حد المنكر يكون فيه كذا وكذا. وتشوف منكر في كلام العلماء المتقدمين برضو، هل الذي أنت خرجت به من كتب الشيخ هل هي نفس الذي خرجت به من كتب التخريج التي سبقته؟ مع كثرة الممارسة بيصير عندك ملكة. الإنسان لو عنده استعداد على طول الملكة بتستوي، لو لم يكن عنده استعداد بيجد نفسه صد وصرف. فتكون الملكة هذه كما يقول الإمام البخاري بمداومة النظر. فلذلك اللي يقتصر على دراسة بحث الشاذ من كتب الحديث لا يمكن يصل إلى الشاذ حتى لو شفق نصيب. يعني أيصل إلى الشاذ بمثال أو مثالين مضروبين في كتب المصطلح؟ يعني أنت عارف المتأخر في المصطلح بيأخذ على المتقدم، يعني ما تكثر أمثلة جديدة. المثل اللي ضرب ابن الصلاح هو اللي بيضرب الزركشي، هو اللي بيضرب ابن حجر، هو اللي بيضرب ابن كثير، هو نفس المثال. فأنا هل أستطيع أن أصل إلى قناعة في بحث الشاذ بمثال أو مثالين؟ لا سيما إذا كان بحث عويص جدا كما سترون. لا، بل لابد من كثرة الأمثلة حتى تصير قناعة عندك إن الشاذ الفرق بينه وبين زاد الثقة كذا وكذا. ولذلك أنا أحتاج من الإخوة الحاضرين هم يركزوا أذهانهم في بحث الشاذ وفي بحث المعل الذي إن انتهينا إن شاء الله من بحث الشاذ ندخل في المعل غدا إن شاء الله. الحديث الشاذ الأول نفسره لغة من شذ أي انفرد عن الجمهور، يقال فلان شذ أي انفرد عن الجمهور. يبقى أنت من هذا التعريف اللغوي يمكن أن تستشف التعريف الاصطلاحي ابتداء. معنى واحد شذ بالحديث أي انفرد وحده في ناحية وانفرد الجمهور في ناحية. يعني لو افترضنا أن رواة الحديث 10 يبقى واحد روى الحديث على جهة وتسعة روى الحديث على جهة، هو ده الحديث الشاذ. تعريفه من ناحية الاصطلاح له 3 تعريفات، ونبدأ بالأعم أو نبدأ بالأوسع فالأضيق فالأضيق، عشان أنت وأنت بتسمع تبقى عارف إن إحنا بنبتدي من الواسع لأخطر لأخطر، كأنه هرم رأسه إلى أسفل أو مثلث رأسه إلى أسفل. أوسع هذه التعريفات هو تعريف البرديجي أبو بكر، قال الشاذ ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة. هذا هو الذي نقله عنه في كتب المصطلح، وإن كان هو له كلام مخالف في كتاب الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد له، ولعلنا نبسط يعني هذا الكلام فيما بعد حتى لا ندخل في يعني تفريعات كثيرة ونحن ما زلنا في أول البحث. ما تفرد به الراوي سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، فإن كان ثقة فإن كان غير ثقة، أنا هذا الكلام الذي نقلوه عنه في كتب المصطلح، فإن كان غير ثقة فحديثه مردود، وإن كان ثقة فسبيل حديثه التوقف، يعني نتوقف في قبول حديثه. والظاهر من عبارته في الإرشاد إنه ما يتوقف، إنه هو يقبل، لكن هكذا نقلوا عنه. هذا أوسع المذاهب. يبقى إحنا نلاحظ إن البرديجي قال الشاذ هو من فرد، هو من فرد، فكأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الشاذ، كأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ. التعريف الثاني هو تعريف الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك في كتاب علوم الحديث، قال الشاذ من الأحاديث من فرد به الثقة. حاسين أن تعريف الحاكم أضيق من تعريف البرديجي؟ أضيق، لأن البرديجي قال لك من فرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، يبقى دي واسعة شوية، طالما دخلت غير الثقة يبقى المسألة فيها اتساع. فجاء الحاكم كأنه أخذ نصف تعريف البرديجي وقال من فرد به الثقة، يبقى من فرد به الضعيف مش داخل في تعريف الحاكم، يبقى له تعريف آخر عند الحاكم. يبقى الحاكم يقول إن الشاذ من فرد به الثقة ولم يتابع عليه، يعني إن فرد به ما له متابع. يبقى المسألة شوية ضاقت. ننزل تحت بقى آخر تعريف وهو أولاها والذي عليه علماء الحديث، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله الشاذ ما خالف فيه الثقة الأوثق. يبقى المسألة ضاقت شوية. ليه؟ لأن الشافعي اشترط وضع أمام الثقة أوثق منه في المخالفة بخلاف الحاكم، قال من فرض به الثقة وخلاص ما ذكر مخالفة. الشافعي قال إذا انفرد الثقة بالحديث وخالف الأوثق، إذا خالف مش انفرد، إذا خالف الثقة الأوثق يبقى هو ده الحديث الشاذ. وقوله الذي رواه عنه يونس بن عبد الأعلى قال ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يخالف الراوي غيره. يبقى الشافعي اشترط حتى نثبت الشاذ، اشترط ايه؟ المخالفة.
هي لبا المخالفة التي لا يكاد يتفطن إليها كثير من المجددينات الذين يتكلمون على الشاذ. فما أن يجد راوي في مكان وخمسة في مكان يوم حاكم عن حديث الراوي بالشذوذ، راوي أمام اثنين يوم حاكم عن حديث الراوي بالشذوذ. لا، التعريف المختار هو تعريف الإمام الشافعي الذي عليه جماهير علماء الحديث، أن يخالف الثقة الأوثق أو الثقات. احنا قلنا تعريف البرديجي والحاكم من باب ذكر هذه التعريف لما جاءت مناسبة، لا نريد أن نتكلم كثيرا عن هذين التعريفين وأنهما غير دقيقين. ليه؟ لأن الحديث البحث لأنه بحث الشاذ لأنه دقيق ويعني فيه صعوبة عايز تأمل، فإحنا ما نريد أن احنا نشتت الأذهان الآن بمناقشة التعريفات، سنناقشها بعد ذلك إن شاء الله. لكن الآن احفظ بقى تعريف الشاذ المختار الذي عليه علماء الحديث، هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله، أن يخالف الثقة الأوثق. كده باختصار، أن يخالف الثقة الأوثق، سواء كان هذا الأوثق رجل أو كان أكثر من رجل. يبقى إذن حتى نثبت أن هذا الحديث شاذ لابد من المخالفة. طيب السؤال، لابد من المخالفة القادحة ولا مجرد المخالفة؟ لا، لابد من المخالفة القادحة، لكن مجرد المخالفة ليست علم. احنا نضرب الآن عدة أمثلة نقرب بها هذه القاعدة تماما إن شاء الله. يبقى نعرف بقى أن الشاذ لابد فيه من اشتراط المخالفة القادحة التي لا يمكن أن نجمع بين رواية هذا ورواية هذا أو هؤلاء بوجه من وجوه الجمع المعروف. يبقى احنا نستفيد حاجتين الآن حتى نثبت الشذوذ، ابتداء أن يكون في مخالفة وأن تكون هذه المخالفة قادحة لا سبيل للجمع بين رواية هذا وذاك، ما عندنا سبيل للجمع، لا بد من الترجيح. إذن طالما استحال الجمع أو تعذر أو على الأقل كان غير راجح، إذا في هذه الحالة إحنا بنلجأ إلى الترجيح على طول. هنضرب مثال مشهور وهو تحريك الإصبع في التشهد. بعض الناس خرج ببعض رسائل وقالوا أن تحريك الإصبع في التشهد شاذ. تعالوا نتصور المسألة، 10 من الرواة رووا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حج رضي الله عنه، ثم ساق وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 10 لما جم إلى حكاية الإشارة إلى تحريك الإصبع أو الإشارة أو حركة الإصبع في الصلاة، قالوا وأشار بأصبعه، أشار بأصبعه. احنا عندنا 10، عاصم ابن كليب، عن ابيه كليب، عن وائل ابن حجر، رووا كلهم هذا الحديث فقالوا كان يشير باصبعه، يشير. فجاء زائد ابن قدامه فروى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب، عن ابيه، عن وائل ابن حجر، فقال يحركها. يبقى هم 10 رأوا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم قالوا يشير، جاز إذا وحده فقال إيه؟ قال يحركها. على طول أول ما شاف 10 أبل واحد أم على طول حاكم على رأسه واحد بالشاذ بالشذوذ. وهذا يدل على أن ما في ممارسة لهذا العلم. قبل أن نثبت الشذوذ لابد أن نثبت إيه؟ المخالفة القادحة. إذا استطعت أن ترفع المخالفة وتثبت أن ما في مخالفة بين رواية هذا وهؤلاء، يبقى خلاص راح الشاذ رأسا، يبقى راح الشذوذ رأسا. إذا استطعت أن تجمع بوجه من وجوه الجمع، وقد أوصلها الحافظ زين الدين العراقي إلى 100 وجه وواحد، يعني افترض أن نصين ظاهرهما التعارض زي الحديث ده، يوم قبل ما ترجح واحد على واحد تجمع، لأن معنى أن ترجح يبقى ستترك واحدا منهما، هترجح واحد على واحد يعني تأخذ واحد يسيب واحد. والأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال، الأصل أنك تعمل بالدليلين معا ما استطعت، لا أن تهمل أحدهما وتأخذ الآخر، هذا هو الأصل. فإذا ما نفعش الوجه الأول انزل للثاني، ما نفعش الثاني انزل للثالث، ما نفعش الثالث انزل للرابع، لحد 100 وجه. فين بقى الحديثان، أين الحديثان اللذان يتنافران في 100 وجه لا يجتمعان؟ ما تكاد تجد إلا أحاديث يعني الترجيح بينها مستحيل، الجمع بينها مستحيل. يبقى إذا وصلت إلى هذه الحالة حينئذ لا جناح عليك أن ترجح واحد على الآخر. فإذا رجحت كان أحد الدليلين راجحا وكان الآخر مرجوحا، وكان الآخر مرجوحا. في هذه الحالة أنت تأخذ بالراجح وتطرح المرجوح. فالذي عليه العلماء أنه إذا اختلف دليلان، تنافر دليلان في الظاهر، إنك بتحاول تجمع بينهم. فاكرين لما تكلمنا أمس على رواية الزهري عن عروة عن عائشة، قلنا أن رواه عن الزهري مالك وابن عيينة وابن جريج، وجاء معمر بن راشد وعقيل بن خالد فرواه هذا الحديث برضو عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. قلنا طالما أن الرواه عن الزهري ثقات والزهري واسع الرواية، نجمع بين رواية هؤلاء وهؤلاء بأن نقول أن الزهري مرة يرويه عن عروة ومرة يرويه عن إيه؟ عن أبي سلمة. هو ده الجمع، هذا هو الجمع. لكن إذا رجحنا يبقى لازم حنطرح رواية واحد من هؤلاء، نقول لا هذه مرجوحة تبقى ما لهاش قيمة، نمسك بقى الراجحة ونتشبث بها. والأصل في الدليلين كما قلنا الإعمال لا الإهمال، الأصل أنك تعمل الدليلين معا لا أن تهمل واحدا منهما. إذن لابد من المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع، لابد من إثبات، حتى أقول إن هذا شاذ، لابد أن أثبت المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع. خلوا بالكم يا جماعة من هذا القيد، لأن هذا القيد هو روح الحديث الشاذ. الذي يغفل هذا القيد يبقى هيحكم على عشرات الأحاديث التي صححها العلماء بالشذوذ حتى في الصحيحين. ليه؟ لأن تجد واحد يروي الحديث على صفة وعشر يروي على صفة، وكلا الطريقين في الصحيح. فإذا كانت المسألة واحد وبال عشرة، ترمي حديث الواحد تأخذ العشرة، لا ده أنت حتسقط عشرات الأحاديث الصحيحين. يبقى لابد حتى تحكم على الحديث الشاذ أنك تستحضر على طول كده أن في مخالفة قادحة، مش مجرد مخالفة، أن مجرد المخالفة ما هي ما تعل الحديث بالشذوذ، إنما الذي يعل الحديث بالشذوذ المخالفة القادحة، وذلك يكون بعدم إمكان الجمع. مش قادرين نجمع بين الروايتين، خلاص يبقى لابد أن احنا إيه؟ نطرح واحدة ونأخذ واحدة. نأتي بقى على حديث زائدة بن قدامة اللي هو حكم عليه بالشذوذ. 12 راوي رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه في الصلاة، فجاء زائدة، طبعا زائدة في مقابل مين؟ في مقابل 12، فروى هذا الحديث عن عاصم بن كليب، يبقى شيخ زائدة وشيخ 12 واحد، بل السند كله واحد. روى عن عاصم بن كليب هذا الحديث عن أبيه عن وائل بن حجر، فساقه كما ساقه الجماعة 12 واحد، لكن في هذا الحرف بدل ما قال هم قالوا يشير هو قال ايه؟ يحركها.
فقالوا إن زائدة واحد خالف 12 من أهل طبقته عن نفس الشيخ بتاعهم اللي هو الشيخ المشترك اللي هو عاصم بن كليب، فهذا يعتبر إيه؟ يعتبر داخل في الشذوذ. طيب إحنا الآن هنثبت هل المخالفة التي هي ظاهرة بينها وبين رواية الأكثرين ولا لا؟ إذا استطعنا أن نجمع بوجه من وجوه الجمع المعروفة التي يحتملها اللفظ يبقى خلاص براءة، يبقى الحديث غير شاذ. إذا والله لم نستطع أن نجمع يبقى لابد من الترجيح، لابد من الترجيح. نضرب مثال على وجه لا يمكن الترجيح فيه، لا يمكن الجمع فيه. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى صيام يوم الاثنين والخميس، أو نخلينا في يوم الاثنين، وقال ذاك يوم ولدت فيه. يبقى عندنا دليل استحباب على صيام الاثنين اهو. طيب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، عن صيام يوم العيد. افرض ان العيد جه يوم اثنين، افترض ان العيد جه يوم اثنين، هل تستطيع ان تجمع بين الاستحباب والنهي ولا لابد من ترجيح واحد؟ لابد من ترجيح واحد، مفيش في سبيل للجمع. هتقول ايه؟ يستحب صيام نص الاثنين وافطار نص جمعا بين الاحاديث؟ لا، ما هو يفطر يا تصوم، مفيش اكثر من كده. فاذا كان الجمع مستحيل، اذا كان الجمع مستحيل في هذا الموضع، يبقى احنا لابد ان احنا نذهب للترجيح على طول. فلذلك نقول يحرم صيام يوم العيد وان وافق يوم اثنين. يبقى احنا بهذا المثال وضحنا كيف لا نستطيع الجمع، لابد من الترجيح، اذ ان سبيل الجمع مستحيل في هذا الحديث، في هذين الحديثين. طيب تعالوا بقى نشوف هل الاشاره تنافي التحريك. ابتداء نحن نعلم أن الناس يستخدمون الإشارة في الإفهام، الإشارة تقوم مقام الكلام. فأنت ترى لو أنت بتعامل واحد أخرس هو بيشير لك، وهذه الإشارة تقوم مقام الكلام، هذه الإشارة تقوم مقام الكلام. بل لعل الإشارة إذا جردت عن التحريك يروح الفائدة منها، تروح. فلذلك فالإشارة تلازم التحريك غالبا. فمثلا فرض في واحد بعيد وانت عايز تناديه وتناديه إشارة، ماذا تفعل؟ تعمله كده، ها؟ مش دي فيها حركة؟ حركة. لو انت رفعت ايدك كده ممكن يفكر ان تسلم عليه، ما هو ما يفهم من رفع اليد اكثر من ذلك. يبقى راحت الفائدة من الاشارة بدون التحريك. لو قلت اخرج تعمل له كده، اقعد تعمل له كده، قوم تعمل له كده، عايز اشرب تعمل له كده، واخبرك اسكت تعمل له كده مثلا، هي اشارة، لكن انت تحرك مع الاشارة. فإذا علمنا أن التحريك لا ينافي الإشارة بل يجامعها غالبا انحل الإشكال. يبقى زائد ابن قدامة زاد عليهم صفة التحريك، صفة الإشارة، زاد عليهم صفة في الإشارة بالأصبع. هم قالوا يشير وهو قال يحرك، والإشارة لا تنافي التحريك، الإشارة لا تنافي التحريك. يبقى استطعنا بسهولة، وأنتم ترون أن هذا الجمع ما فيه أي تكلف، ما فيه تكلف أبدا، لا هو اللفظ يقتضيه. فإذا علمنا أن الإشارة تجامع التحريك أي تجتمع معه في المقام الواحد، فنحمل رواية زائدة على معنى رواية هؤلاء أو رواية هؤلاء على معنى رواية زائدة، فنقول أن زائدة زاد عليهم هذه الصفة، فحينئذ تكون زيادة ثقة ولا تكون شاذة. هذا من حيث الجمع في المتن. لكن العلماء يشترطون في الراوي المخالف الذي كزائدة، في الراوي المخالف أن يكون ثقة ثبتا. لكن افترض أن الراوي المخالف فيه كلام حفظه، فيه كلام لا، يبقى نرجح الآخرين على طول، لاحتمال أن تكون هذه اللفظة الزائدة من سوء حفظه. لكن إذا كان المتفرد عنهم ثقة ثبتا لا نعلم عليه مغمزا ولا وهما، حينئذ لا بد من قبول زيادته، وإلا فمن الذي تقبل زيادته إذا ردت زيادة زائدة ابن قدامة؟ وابن حبان يقول فيه في زائدة ابن قدامة: من الأثبات المتقنين كان يعيد السماع 3 مرات، يسمع الحديث من الشيخ يوم يرجع يعيد يسمعه منه 3 مرات كنوع من الاستثبات، وأطبق الجميع على توثيقه وما نعلم فيه مغمزا. فإذا زاد مثل هذا الثقة الثبت المتقن زيادة نهدرها ونردها ونرميها، إذن ما بقي ثقة تقبل له زيادة. لو ردوا زيادة زائدة ابن قدامة في هذا الموضع ما تبقى زيادة يمكن أن تؤخذ من ثقة، لأن الذي سيقبلون زيادته ليس أوثق من زائدة ابن قدامة، وهذا سوء ظن بالثقة ورد روايته بدون موجب لردها، وهذا ليس عليه علماء الحديث. فعندنا الذي زاد ثقة ثبت متقن، وزيادته أمكن حملها بالجمع بينها وبين رواية الآخرين، يبقى إيه ماذا بقي؟ الرجل ثقة ثبت وروايته أمكننا أن نجمع بينها وبين رواية الآخرين بوجه من وجوه الجمع، وما في تكلف في هذا الجمع، يبقى لا بد أن نصير إلى روايته. ولذلك ابن خزيمة لما روى حديث زائد بن قدامة الوفي يحركها أم قال إيه؟ قال: انفرد به زائدة. فشوف العجلة وعدم الإتقان والدقة، يذكرون نقد ابن خزيمة وهم يتكلمون على الشذوذ. ابن خزيمة بيقول انفرد، ما قال شذ. الانفراد المطلق ليس بعلة معروف، التفرد المطلق ليس بعلة، وإلا كنا حنرد عشرات الأحاديث التي تفرد بها ثقات لا نعلم لهم متابعين. في صحيح مسلم روى أو قال أن الزهري تفرد 70 سنة لم يشركه فيها أحد. ردوا بقى، ردوا أحاديث الزهري، يعني الزهري يتفرد 70 سنة ليه؟ كان الباقي نيام ولا أموات؟ عشان هو يتفرد من دون هؤلاء 70 سنة. يبقى أنت إذا رددت بالتفرد المطلق رد بقى كل الأحرف التي انفرد بها الزهري، وسترد شطرا كبيرا من أحاديث الصحيحين بهذه الطريقة، كحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر. لم يصح عن الزهري إلا عن طريق مالك فقط لا غير. قل بقى مالك تفرد ورد حديث مالك، ما هناك قائل من العلماء المحققين أن مطلق التفرد علة، بل المسألة فيها تفصيل. فيقولون إذا كان المتفرد ثقة ثبتا ضابطا إذا تفرده يقبل، إذا كان المتفرد منكر الحديث أو كان عن سيء الحفظ إذا تفرده يرد، ولا أدل على ذلك من حديث إنما الأعمال بالنية الذي تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. لا سيما يأخذك العجب إذا علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر. على المنبر إذن المسجد مليان، المسجد مليان، يعني في صحيح البخاري في أول رواية للبخاري في الصحيح في هذا الحديث قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر. يبقى هذا فيه إيه؟ ناس كثيرون. طيب أليس هذا أدعى لانتشاره إن الكل يسمع من عمر؟ طب كيف تفرد به علقمة؟ كان الجميع نياما فلم يسمعوه، أم لم يكن في المسجد غير علقمة؟ إذا حبيت أن ترد بالتفرد فأنت حترد شيئا كثيرا، وليس هذا هو سبيل العلماء، إنما سبيل العلماء في التفرد لا يعلون بإطلاقه، لا يقولون إن مطلق التفرد علة، أول ما يتفرد نقول علة لا، إنما يقول في تفصيل. فإذا كان الراوي ثقة ثبتا يبقى تفرده يقبل، إذا كان الراوي ضعيفا أو في مغمز على حفظه يبقى نرد الإيه؟ التفرد بتاعه. وما أجمل قول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني في ميزان الاعتدال، وهو يرد على أبي جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير. فالعقيلي وضع علي بن المديني في الضعفاء، وطبعا علي بن المديني مثله ما يوضع في الضعفاء، هذا من أكابر شيوخ البخاري، وهو ثقة متقن. الإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. والكلمة دي من البخاري عظيمة، لأن البخاري قابل أحمد وابن معين وإسحاق بن راهوي وإسحاق بن منصور وقتيبة بن سعيد وعمرو بن علي وحمد بن المثنى، قابل جماعة كثر، وقابل مسدد وقابل سليمان بن حرب والفضل بن دكين، قابل أمم. فلما يقول أنا ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، يوم يوضح لك جلالة هذا الإمام العظيم الكبير. طيب العقيل أورده في الضعفاء ليه؟ عشان تفرد برواية أو روايتين، فقال لا يتابع عليه، لا يتابع عن تفرد، ما في هناك أحد تابعه على نفس الرواية. فرد عليه الذهبي ردا شديدا قال: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ تكلم في علي بن المديني. ثم قال: بل، وهذا هو الشاهد، بل إن الثقة المتقن إذا تفرد بحديث دل على حفظه ومزيد اعتنائه بعلم الأثر إذ حفظ ما لم يحفظه أقرانه. طالما ثقة ثبت صاحب سنة وحفظ شيئا لم يحفظه أقرانه، ده يدل على مزيد اهتمامه بعلم الأثر. يبقى الثقة الثبت إذا حفظ شيئا لم يحفظه كثير من الثقات الأثبات ما نقول إن هو علة. فشوف كلام ابن خزيمة في طريق وفهم الفاهمين له في طريق آخر. ابن خزيمة يوم هو الجماعة يقول لك إيه: ومما يدل على أن زائدة شذ أن ابن خزيمة قال انفرد زائدة، وهو الانفراد شذوذ؟ لا. ولذلك كان كلام البرديجي والحاكم فيه خدج، إنهم جعلوا مطلق تفرد الثقة علة شذوذ، وليس هذا هو المختار عند علماء الحديث، بل اختاروا كلام الشافعي أن يخالف الثقة الأوثق سواء كان رجلا أو رجالا. وإحنا قلنا يخالف اشتراط أن تكون المخالفة قادحة، بأنه يتعذر الجمع بين رواية هذا المتفرد وبين رواية الآخرين. يبقى احنا عشان نحقق بقى اثبات عدم الشذوذ فبنعمل ايه؟ نتكلم من جانبين. الجانب الاول ثقة الذي انفرد، اثبتنا ان ثقة ثبت صاحب سنة خلاص. ثانيا ان نجمع بين روايته ورواية الاخرين، وهذا ما تم لنا بجلاء في رواية زائدة بن قدامة مع رواية الاثناشر الآخرين. يبقى هو ما خالفها، البحث ده واضح. يعني إذا كان طبعا هو لا يتضح أول مرة فبتكرار السماع لهذا البحث مرة بعد مرة سيظهر تظهر المسألة بجلاء. نضرب مثال آخر. روى الإمام البخاري وأحمد وغيرهما من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكوا إليه قلة الماء في غزوة من الغزوات فدعا بقدح رحراح. خلي بالكم من كلمة رحراح دي لأن هو الشغل عليها البحث فيها. فأتوا له بقدح رحراح من المرحرح يعني الولي الواسع فوضع يده على فم القدح وأماله وقال توضأوا بسم الله. قال أنس فرأيت الماء يفور بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. عندنا هذا المثال البخاري وأحمد وجماعة من المخرجين رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح إيه رحراح. مين ده اللي روى عن حماد بن زيد على كلمة رحراح؟ مسدد بن مسرهد وسليمان بن حرب وأبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب الغبري. كل هؤلاء الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفي طبعا واحد سادس كمان رووا هذا الحديث جميعا عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك فقالوا بقدح رحراح. فجاء أحمد بن عبده الضبي عند ابن خزيمة فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك فقال بقدح زجاج. يبقى في اختلاف بينهما، هم قالوا رحراح وهو قال زجاج. فانت تأمل هو نفس الطبقة هو والشيخ واحد والحديث واحد. فاذا كان مخرج الحديث واحدا يبقى المتصور ان رواياته تكون واحدة. فالجماعة هؤلاء مسدد وسليمان ومن معهم رووه عن حماد بإسناده الى انس قالوا رحراح، واحمد بن عبده وحده الضبي روى هذا الحديث عن حماد عن ثابت عن أنس فقال بإناء زجاج.